لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن مع اليوم 29 من شهر ربيع الثاني لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 13 من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم إن شاء الله. كانت المكافأة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي، اخترنا الله ورسوله. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. التي تريد الحياة الدنيا، لا تريد هذا الشغف وهذا العيش وهذا الفقر الذي تعانيه الآن، تريد أن تعيش في بحبوحة الدنيا، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي أفارقكن وأطلقكن. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه مقابل تلك. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة في مقابل الحياة الدنيا الزائفة الزائلة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما بدأ رسول الله بعائشة لأنها أصغرهن رضي الله عنها وعنهن جميعا، قالت: أفيك أخير يا رسول الله؟ أفيك أستأذن أبواي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا قالت كل النسوة
مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. إذن كانت المكافأة هن اخترن الله ورسوله، فكانت المكافأة لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما بينا لك ومن بعد أن اختارت النسوة أزواجك، اخترنا الله ورسوله، فلا يحل لك مكافأة لهن، أن الله قال لرسوله اكتفي بهؤلاء فقط. ولو أعجبك حسنهن، أي لو أن امرأة أخرى أردت أن تتزوجها وكانت حتى في الحسن والجمال الذي يرغب فيه عادة الرجال، ولو كانت أفضل منهن فإنه لا تحل لك، انتهى الأمر. هذا هو جزاء من صبرت واختارت الله ورسوله. والرسول في تلك الفترة، في هذه الحقبة، في الفترة هذه كان تحته 9 نسوة، ولذلك لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات. الله استثنى له فقط ما ملكت يمينك. لذلك فإنكم تجدون بعض العلماء يقول، أهل التفسير، إن هذه الآية نسخت بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وقيل إن عائشة قالت في آخر حياة الرسول فإن الله أحل له، ولكن النتيجة أن الرسول لم يتزوج بعد هذه الآيات أي امرأة أخرى، وأن الرسول مات صلى الله عليه وسلم وفي عصمته هؤلاء 9 نسوة. إذن هذه المكافأة وكانت جائزة من الله سبحانه وتعالى ومنحة ورحمة لأمهات المؤمنين أن لا اخترن الله ورسوله. لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما تكلمنا، من بعد ما بينا، أو من بعد ما اخترنا الله ورسوله. لأن الله بعد ذلك بين كما قلنا لكم في الجمعة المنصرمة، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا تمييز وتشريف خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا على الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة، ولا يزالون. فيدافع الله سبحانه وتعالى عن رسوله، ويدافع أيضا ويشرف ويكرم من يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اخترنا وكرمنا وشرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كافأهن الله سبحانه وتعالى بأنه لا يحل لك أن تتزوج يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحل لك أن تتزوج بعدهن ولو أعجبك حسنهن، أي امرأة من بعد ذلك ولو كانت حسناء جميلة يرغب فيها فإنه لا تحل لك. هذا نوع من أنواع الحماية الخاصة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولبيان خصوصية هذا الرسول العظيم، لتعلموا منزلة وقيمة الرسول عند ربه. ونقول ونكرر أن سورة الأحزاب هي سورة انتصار لرسول الله ورد على الذين يؤذونه. يأتي المشهد هنا في مشهد يتكلم عن أدبين. في الآية التالية التي سنتكلم عنها الآن تتكلم عن نوعين من الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا هو المقطع الأول من هذه الآية، يتكلم في أدب تأديب الصحابة، تأديب المسلمين في التعامل مع بيت النبي وكيف يتعاملون مع هذا البيت الشريف. لأن الناس في الجاهلية كانت لهم أعراف ولم يكن هناك تشريع يبين لهم هذه الأداء، كانوا يدخلون على البيوتات هكذا بدون استئذان، بل إنهم يعتبرون من يطلب أن يستأذن، أو إذا سألته يجب عليك أن تطرق الباب وأن تستأذن، فإنهم يعتبرون ذلك شيئا غريبا، يستهجنونه يستنكرونه ويستبشعونه. يدخل هكذا يعني من باب إنه الكرم، من باب أي شيء، ولكنها نوع من أنواع الجاهلية ونوع من أنواع، لأنها ممكن يدخل على الناس في محل وفي وقت، المرأة في وضع لا أحد يحب أن يراها بهذا هذه الطريقة، ربما تكون نائمة، ربما تكون عارية، ربما تكون كذا أو كذا. فكانت هذه هي الأعراف. لكن حدث شيء من هؤلاء المسلمين. هناك بعض الثقلاء، ناس عندهم يسمون الطفيليين، وما نسميه نحن الثقيل. الثقلاء هؤلاء هم كانوا يأتون، الناس يأتون ببساطة يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق في المسجد، يعني داخل فيه، وهي حجرات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس عندما يسمعون أو يشمون رائحة الطعام أو القدر أو شيء ويعلمون، فكانوا يدخلون ويجلسون حتى ينضج الطعام فيأكلون، يعني يجلس وقت طول ما النيران موقدة فإنهم يجلسون لكي حتى ينضج الطعام ثم يأكلون، ثم بعد ما يأكلون يسامرون ويتسامرون في الحديث. وكان هذا النوع من الثقل كان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي حيي فلا يستطيع أن يقول للناس، بخاصة هذه الأشياء، يقول لهم انصرفوا إن انتهى الأمر، لا يستطيع ذلك من حيائه. وهذه البيوتات ليست كبيوتاتنا، عبارة عن غرفة في الأعلى والأسفل، وبيت فسيح وهكذا، أو بيت من عدة حجرات، هي كل المسألة حجرة، وتضرب أحيانا ستار هكذا للفصل. فكان الناس يجلسون ويضيقون أيضا على النساء. لكن في هذه الفترة لم تكن آية الحجاب قد نزلت، إذا كانوا يدخلون هكذا. ففي عرس السيدة زينب التي حكينا أن الله قضى على قضية التبني وأبطل التبني وأبطل مسألة الزواج من زوجة المتبنى، هذه المسألة لما عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب، فنادى على أنس أن يدعو الناس للطعام وليمة العرس. فكان الناس يدخلون، وكانت المسألة بسيطة، طعام بسيط. قيل إن أم سلمة أم أم سليم أهدت الرسول صلى الله عليه وسلم حيشا أو طعام معين هكذا أعدته خاصة لعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الطعام لا يكفي أصلا لبضعة أفراد. فوضع رسول الله يده الشريفة على الطعام ودعا أنسا، ويقول أنس كما في الصحيح، يقول أنس أحصيتهم 300 نفس أكلوا عندما قدمتها. فبعد أن انتهوا من الطعام يقول أنس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإناء مرة أخرى، المواعين والمعون الذي فيه الطعام. فيقول والله لا أعرف كم حجمه، وإذا به كما هو، يعني انتهى كما هو. من بركة هذا الطعام أنه لم ينقص منه شيء. هذه من الكرامات ومن المعجزات والآيات التي كان يجيها الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم بين فينة أخرى، كما حدث في الأحزاب. هذه الأحزاب أيضا كما قلنا لكم في قضية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عندما دعا ألف رجل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته هو، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يطبخ ويغلي القدر بنفسه. دعا الناس هؤلاء، فكان الرسول يقول لهم 10 10، يعني كل 10 يأكلون من قصعة، فالناس يأكلون ويخرجون يأكلون ويخرجون، فلم يبق إلا مجموعة من الناس. وقيل إن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب كانت تجلس وتضع وجهها إلى الحائط لأنها حتى ينتهوا من الطعام، ولكنهم لم ينتهوا. بعد أن ينتهوا لم يبق إلا مجموعة قليلة، جلست وبعد أن أكلت الطعام فإذا بهم يتسامرون ويتحدثون كما يحل لبعض الناس هكذا. فثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأته العروس الجدي وضع وجهها تضع وجهها في الحائط منتظرة أن ينصرفوا، وهو ينتظر أن ينصرفوا. البيت ضيق، حجرة، لا ليست المسألة بيتا، إنما تسمعون كلمة بيوت، أي التي يبيت فيها الناس، وليست لا تدخلوا بيوت النبي، حتى لا يظن صار أن الرسول كان له قصر. هذه كلها عبارة عن مجموعة من الحجرات في داخل ملحقة بالمسجد، وكل حجرة بدون مبالغة كما وصفها، يعني نوصفها بوضعنا الحاجة، أشبه بعلبة الكبريت. هذه عبارة عن مشوهة، حكينا لكم من قبل كيف أن الصحابة بكوا، التابعين الجيل الذي جاء بعدهم بكوا لما أزالها الوليد بن عبد الملك، لما ماتت كل نسوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمهات المؤمنين مات، فأرادوا توسعة المسجد فأدخلوا هذه الحجرات، هدوها وأدخلوها في المسجد النبوي. بكى الناس بكاء، كانت مسألة شديدة جدا، عزيزة على الناس، لأن هذه البيوتات عبارة عن مشوح من الشعر، عبارة عن جلد يعني تغطى به، وأشبه بمثقفة بسبب بعض عشب النخل وهذا الجريد، وعبارة عن مغطاة أيضا بالجلد حتى تحميه من المطرة، ولكنها شديدة في الحرارة جدا. ويقول سعيد بن المسيب، هذه الحجرة إذا وقفت ربما يضرب فيك الشرط في نفسه، هذه حاجة أطول حاجة في الحجرة، يعني هذه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو بيت، وهذا هو الذي يا أيها النبي لا تدخلوا بيوت النبي، فإن ربما يظن الظان على بيوتنا، يتكلم عن البيت الفسيح. حتى أضيق بيت في أيامنا هو أفسح من عدة حجرات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هو. وقلنا لكم إن عمر بكى لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده لا يوجد في حجرته شيء، لا يوجد في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبارة عن مجموعة من القربة فيها شعير ومعلقة هكذا، ويجلس الرسول وقد أثر الحصير في جنبه الشريف عندما اعتزل نساءه في تلك الفترة التي حكينا لكم فيها. فبكى لأنه هذا هو وضع، هل تسأل ربك أن ينعم عليك، يعني ينزل عليك يوسع عليك يا رسول الله، يعني هذا هو أشفق على ذلك. ولذلك كان عمر يتبع الرسول لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تعجبوا عندما ترون أن عمر كان يلبس الثوب المخرق والمقطع، لأنه رأى بنفسه الأنموذج، عاش مع الأنموذج. الله أعطاه الحياة الدنيا وزخرفها وإمكانيات والجبال والأموال وكل ذلك، رسول الله زاهد يعيش في هذه البيوتات القليلة الصغيرة التي لا يستطيع أحد أن يعيش فيها. هذا هو الأدب مع هذه البيوتات. تخيل بيت صغير، حجرة صغيرة، ويدخل الناس يأكلون عشرة عشرة، ثم يبقى طقبع ثلاثة نفر، فكانوا ثقلاء، ثقلاء على النفس. أنت تقول عندما الضيف يغيب طويلا عندك فتشعر بثقله على صدرك، تقول هذا ثقيل، ليس خفيفا يعني يتحرك بسرعة، لا بد يعني ثقيل. فهؤلاء الثقلاء قال كما قال ابن أبي عائشة لم يتحملهم الشرع، الطفيليون. ولذلك بعض الناس في كتب الألف تجد أخبار الطفيليين، وفي كتب بل إن بعضهم ألف كتبا في أخبار الطفيليين. هؤلاء الطفيليون عبارة عن مجموعة من الناس الظرفاء المجان غير منضبط الشرع طبعا، كأشعب الطامع وغير ذلك. هؤلاء عبارة عن مجموعة يعرفون أن يسمعون خبرا أن وليمة في مكان ما، أو أن طعاما، أو يمرون في شارع فيه شواء أو أي شيء، فيتحايلون على صاحب البيت فيدعون بعضهم البعض بطريقة طبعا مضحكة وفيها شيء من الظرف، فإنهم يدخلون حتى يأكلون. هذا نوع من الله سبحانه وتعالى يعني كره ذلك واعتبرهم ثقلاء، وهذا مخالف للشرع في الاستئذان وأداب الاستئذان. وهذا الثقل، هذا الثقل للأسف الشديد الناس كانت تتكلم كأنه شيء ممدوح، وأنك عندما تقرأ أخبار الطفيليين فإنك تتفكه لأحوالهم. هؤلاء مخموم المروءة أصلا، وإنه لا، كيف إنسان يعني يبني بنفسه ويتحايل ويكذب من أجل أن يأكل طعاما، وأنهم جشعون جدا حتى في تصويرهم. لكن هذه الحالة ليس كحال الطفيليين فيما بعد الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية في مجدها، ولكن نتكلم عن هؤلاء الذين، هؤلاء ناس بسطاء يعني ليسوا بهذا الحجم من الطفيليين الذين كانت عبارة عن مدرسة، يعني مشيخة اسمها هكذا الطفيليون، مجموعة من الرعاع يعني جمعون بعضهم ليتتبعون موائد الناس وطعامهم، ولهم أشياء كثيرة مبالغ فيها أحيانا. بالنسبة لهؤلاء الطفيليين، هؤلاء الثقلاء، فهذا الوصف حتى رغم أنه لم يكن في عهد رسول الله مثل هؤلاء، ولكنهم حتى في انظر ثلاثة نفر جلسوا يتسامرون وثقل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أنس رضي الله عنه يقول هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول فقام الرسول صلى الله عليه وسلم، قام البعض منهم وجاء وقعد، يعني رسول قلت أحيانا يعني يريد أن يقوم لكنه يستحي حتى يفهمه فلم يفهمه، وجلسوا. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في لحجر إحدى نسائه، يعني سيدة عائشة يسلم على النساء ويقولون يقولن له كيف حالك مع أهلك يا رسول الله، هنا يعتقدن أنه ربما دخل وعرس به، وهم يعلمون أن هناك فقلاء يجلسون في بيته. فيأتي أنس ويخبره، ثم يدخل مرة أخرى عليهم حتى انصرفوا فيما بعد. ورغم هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يعني صابرا عليهم حتى ينتهوا من حديثهم، انتهوا من الطعام أصلا، ويتسامرون ويحكون، وحكاية وحكاية تتناسل الحكايات وتتكاثر، وخاصة في مثل هذه الأفراح والأعراس هم يتسامرون ولا يشعرون أن امرأة أمامهم تضع رأسها في الحائط، وأن الرسول ضاق بهم ذرعا، ورغم ذلك لم يشعروا حتى قاموا من أنفسهم. وهنا نزل الأدب الرباني يؤدب هذه الأمة بأسرها، لا يؤدب هؤلاء فقط بل يؤدب الناس وليرد عن رسول الله ما لم يستطع أن يقوله. الرسول لم يستطع أن يقول للناس هذا الموضوع، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. إلا أن الآيات، هذه الآيات نزلت في هذا العرس وبسبب هذه الحكاية. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعني إذا هذا، انظر إلى هذا الأمر الرباني، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا، نهي أدب، لا تدخلوا بيوت النبي كما كنتم تفعلون من قبل. كانوا يدخلون بيوت النبي بدون استئذان من قبل هذه الآية، لأنه لم يوجد تشريع أصلا، يعني المسألة في الإباحة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يؤدب الناس بالأحداث هذه. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم مصدقين، طالما أنكم مؤمنون مصدقون بهذا النبي وبما بلغ عن ربه، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. إذن نهي عن الدخول استثناء إلا أن يؤذن لكم، لا بد أن تحصلوا على الإذن. هذا انتصار لرسول الله ولحرمته وغيره من الله سبحانه وتعالى على بيت رسول الله، بل على الأمة بعد ذلك بأسرها. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تنشغلوا، لا تجلسوا حتى ينضج الطعام. يعني كانوا يفعلون كما قلنا ناظرين إناه، أي إناه هنا معناها حتى يحين وقت نضج الطعام، يعني ينتظر حتى وقت نضج الطعام، يجلسون هكذا طالما رأوا نارا توقد أو شموا رائحة طعام فإنهم يجلسون. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك أصلا. المفروض أنكم إذا دعيتم فادخلوا، لا تدخلوا إلا بإذن، ولا تنتظروا أن الطعام ينضج وتجلسوا كل هذه المدة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. بعد أن نهاهم وحرم عليهم ذلك، ونهاهم عن تتبع نضج الطعام ينتظر حتى يدخل، لا تنشغلوا بهذا الأمر. هو أدب واحد دعاك إلى الطعام، خلاص لبي، إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فادخلوا. هنا إذا دعيتم كما يقول أبو ابن العربي في أحكام القرآن، إذا دعيتم فأذن لكم، ولكن ليست المسألة إذا دعيتم تروحوا داخلين هكذا هو دعانا، لا، تستأذنوا أيضا قبل أن تدخلوا. فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم. إذن أنتم مدعوون إلى وليمة الآن أو طعام، فهذه سواء عقيقة سواء وليمة سواء أي شيء تسميه من أسماء الطعام، فإنكم فإذا طعمتم فانتشروا. انظر، فإذا طعمتم فانتشروا، اخرجوا، لا تكونوا فقلاء على الناس. البيت يكون يعني الناس قبل إعداد الطعام تنشغلوا بالبيت، وتكون المرأة مرهقة وأهل البيت مرهقين، فهنا هذه الحالة فإنكم لا تكونوا فقلاء على الناس، أكلتم انصرفوا، ولا مستأنسين بحديث. ها، لأنهم كانوا يقولون أنهم يستأنسون بحديث، ماذا يحكي حكاية وهذا يحكي وهكذا، يجلسون كما يفعل الناس في ولائمهم حتى يومنا هذا. الناس بعد ما يأكلوا الطعام يستأنسون بالحديث، ولا مستأنسين لحديث. لماذا؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. إن ذلك أي جلوسكم الطويل وهذا الاستئناس بالحديث والتطويل في هذا الحديث كان يؤذي النبي. انظر، هذا يدل لا على دلال وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. أي والله لا يمتنع عن إظهار البيان، أنتم كبشر تستحون من بعضكم، فالله هو الذي يبين والله لا يستحي من الحق. لا يستحي من الحق هنا معناها أنه يبين، الله لا يمنعه مانع. الرسول يمنعه ماذا؟ أنه بشر، يمنعه أنهم ربما يتكلمون، يخشى على دعوته، ربما يتكلمون عنه ويقولون إنه لا يحب أن يضيف أحدا. ربما بعض المنافقين الذين كانوا يتشترون ويدخلون في الإسلام في تلك الفترة يتكلمون على رسول الله، رسول يخشى ذلك، فهنا يستحي من هذه الحالة. هذا هو البشر، الحياء يأتي نتيجة مانع معين، ولكن ما الذي يمنع الله سبحانه وتعالى؟ هو خالقهم، هو ربهم، وهو كاشف أسرارهم. والله لا يستحي من الحق، أي إن الله لا يمتنع، لا يمنعه مانع من إظهار بيان الحق في هذا الأمر. انصرفوا بعد أن يدعوكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا إذا أكلتم وطعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين، لا تتكلموا تحكوا حكايات وتطولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذن هذا نوع من أدب. هل هذا الأدب رغم أنه يأتي في إذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الرسول كانوا يدخلون بيت الرسول وتكرر ذلك منهم، ولكن جاءت المناسبة عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في يعرس بالسيدة زينب، فهنا ثقلوا ونزلت الآيات وتلاها رسول الله عليهم ليتعلموا وليتأدبوا، فالتزموا بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الأدب هو أيضا يشملنا. هذه المسألة ربما لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت كما قلنا لكم الحال كان بسيطا، وكانت بيوتهم صغيرة وضيقة ومسألة، لكن إذا كان الحال أن رجلا دعا الناس إلى وليمة، وهذه البيوتات الفسيحة، أو أجر مثلا مكانا فطعموا، فربما إذا أراد هو سامح هو وأذن لهم هو إنهم يجلسون ويتسامرون ساعة أو غير ذلك بعد الطعام، هذا له. أما في الأمر إذا دخلت بيت أحد الناس ودعيت إليه فإنك بعد الطعام لا تكون ثقيلا عليه، يعني أقصى حاجة الجلوس المعتاد العرفي عند الناس، يشربون شيئا من المشروبات أو غير ذلك، هذا حسب عادات الناس وأعرافها الناس التي لا تخالف الشرع في ذلك الوقت، لأنه يعني نوع معين. يعني في أوقاتنا الناس دائما يعني عندما يدعون إلى وليمة أو طعام لا يمشون، يعني يخرجون ينتجروا، يعني أقول لهم الأخ يحتل عليهم الآية فإذا طعمتم فانتجروا اخرجوا، يعني بعد ما يأكلهم وطعمهم ودعوهم إلى الوليمة أقول لهم يقول الله فإذا طعمتم فانتجروا، يعني الناس طبعا لن تتحمل مثل هذه، معناه أنه بيطردهم، يعني كفاية أكلناكم حمد ربنا، يعني هذا يعني خلاص انصرف، يعني هذا نوع لا يقبل من في هذه الحالة، لأن الآية ليس معناها هذا. هذا يقال للصحابة لأن البيت كان ضيقا وكان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنك إنك تتلطف معهم، ويجب المسلم يتعلم مثل هذه الأداب لوحده، يعني لا تكون ثقيلا. إذا دخلت بيت أخ مثلا أو أحد الناس وبيته وأنت تعلم أن بيته ضيق فإنك لا تثقل عليه، يعني لا تجلس كثيرا، إذا طعمتم هنا فانتشروا، تشرب مشروب تشرب، هي المسألة فانتشر ليس معناها أنك تطعم من ضمن الطعام المشروب، يعني قد يدخل هذا، يعني تشرب تجلس تغسل يدك مش تأكل، لابد أن تنتشر، ربما أحد يفهم فإذا طعمتم فانتشر يعني تأكل واغسل يدك في بيتك، يعني من الذي يتصور مثل هذا التصور؟ لا، معناها أنكم إذا طعمتم بما يوصف الطعام، يعني أكلت فشهدت فغسلت يدك فعملت أي شيء من آداب الضيافة المعتادة فيها، فإنك في هذه الحالة لا، الهدف كلها عدم الإثقال، لا تكون ثقيلا، وهذا الثقيل معروف بيننا، معروف هكذا، نحن نعلم بعض الثقلاء لوحدنا. يقول لك هذا الثقيل ثقيل لأنه يجلس ولا يراعي أنه ربما الرجل جاي من العمل، جاء من عمله متأخرا، ربما الرجل ينام يريد أن ينام، ربما أن زوجته مريضة، ربما يحدث ولا يعلم، ولكن يريد أن يجلس، يجلس هكذا بدون أي شيء، بدون يعني. في هذه الحالة إذا دعات فإنك بعد الطعام وبعد الشيء اللي أديت الواجب، في هذه الحالة فإنك تنتشر تخرج، لا تجلس طويلا فتكون ثقيلا على الناس حتى تتأدب بأدب القرآن الكريم. هذا هو الأدب الأول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. لماذا يا رب؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا نوع من أنواع التربية الخاصة. فالإسلام ليس عبارة عن مجموعة نظريات هكذا أو مجموعة من الكود، مجموعة مواد في القانون تأتي الناس تفعل كذا وكذا وكذا ولا بد الناس مثل الآلات. لا، تلاحظ أن آيات القرآن تنزل حسب المناسبة لتربية الناس. كل آيات القرآن التي تتعلق هنا، الآيات المتعلقة ببيت النبي، بيت النبي ليس سرا، يعني الإسلام هذا الصفحة مكشوفة، ليس لدينا كهنوت ولا شيء نخفي، وليس لدينا شفر الدافنشي، ولا ليس لنا مثل هذه الأسرار وهذه الأشياء، ليس لدينا مثل هذه الأسرار. بيت النبي صفحة مفتوحة، ونعلم جميعا من هو النبي وما هي أزواجه وكيف وصل الإسلام إلينا إلى وقتنا الحاضر، عكس الذين يصورون الآن الثورة الكبيرة التي تسمعون عنها، عن ما يسمى فيلم ثورة دافنشي، هذه شفر دافنشي، اللوحة الكبيرة التي رسمها الرسام الشهير دافنشي. هذا قالوا إنه المسيح، يعني هناك في شفر أسرار خاصة بأن المسيح كان متزوج عليه السلام ومن مريم المجدلية، وانه في ان لها ذرية، والمسيح له ذرية، وان في جمعية هم اولاء من احفاد هذا، يعني فيلم خرافة. ولكن الهدف من الفيلم والهدف من القصة ان يقول ان هؤلاء، ان المسيحية ليست هي المسيح، هذا بشر، وان هناك قسطنطين هو في مؤتمر نيقية في سنة 325 ميلادي هو الذي غير المسيحية، وهو الذي قال في هذا المؤتمر فرض عليهم ألوهية المسيح، وقال بالتثليث بأن في ثلاث: الأب والابن والروح، وقال تكلم عن طبيعة المسيح، وتكلم أيضا هم الذين وضعوا خرافة وأسطورة العشاء الأخير، أي الليلة الأخيرة التي قبل قتل المسيح في حد زعمهم، أنه تعشى معهم وأعطاهم خبز وخمر وشكر معهم، والذي يأكل الخبز معناه أن لحم المسيح فيه، والذي يأكل يشرب الخمر معناه دم، كان يشرب دم المسيح، فالمسيح في داخله وتجسد فيه، يعني أشياء خرافة. قبل قسطنطين ليس المسألة، بل بولس هو نفسه الذي غير ذلك. وذلك تأثرت الوثنية اليونانية بالمسيحية، المسيحية تأثرت بالوثنية. قسطنطين كان في روما وكانوا وثنيين، ولذلك لقى قال أنه لابد يعتنق المسيحية من أجل إدخال بعض التعديلات عليها من الوثنية، مثل ميلاد المسيح. يقول ميلاد المسيح ولد في 25 ديسمبر، والرجل يقول أن 25 من ديسمبر، أنا تكلمنا مرة العام قبل الماضي عن هذا الموضوع، في 25 من ديسمبر الذي يحتفلون به وعيد ميلاد، هو عيد، قال لهم ده عيد ميلاد إله من آلهة الفرس، وهذا عيد من ميلاد من آلهة اليونان، وجمع لهم آلهة متعددة. وفي بعض قدماء المصريين وقال لهم إن الطفل الذي في صورة شهيرة للسيدة مريم على حد زعمهم تحتضن طفلا، قال لهم هذه الصورة وردت قديما عند قدماء المصريين ولبعض الآلهة عندهم بنفس الصورة، يعني خرافة. يعني يريد يقول ان هذا خرافة. ولكن الشيء السيء ايضا هو يقول ان المسيح تزوج، وان المسيح عليه السلام لم يتزوج لكنه انجب ايضا. هذا كلام غير صحيح ايضا، لان الله سبحانه وتعالى يقول عن المسيح، هو يعتبر ان المسيح قتل وقل وهو بشر، لكن انا لا نعتقد بذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ونحن نعتقد ان المسيح والمسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اعتقد انه رسول. والرجل يقول انه بشر، حتى الذين صاروا على الكنيسة البروتستانتيين من قبل صاروا لانهم يعتقدون ان في شيء انه بشر في في في, في بشر، وان الكنيسة بتخاطب الناس. كان من ضمن التعليمات التي طلبوها، العريضة التي قدموها من قبل، قالوا يطالب الكنيسة ان ألا تصلي بالناس بصلاة غير مفهومة، أنها بتصلي بالناس بأسرار، بأشياء سرية لا يفهمها الناس. انظر، لا يوجد لدينا في الإسلام صلاة غير مفهومة. نحن نتكلم باللغة العربية والناس كلها الذين يحسنون ذلك يفهمونها، ليس لدينا أسرار. هم ذلك صاروا عليهم، تجد هذه الثورات وهذه الأشياء التي تعتقد أنه في أولية المسيح. والله سبحانه وتعالى قبل هؤلاء ما يتكلموا ويصوروا على الكنيسة، القرآن ذكر ذلك، قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت المعزير ابن الله، عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله في يوم القيامة. هذا في كل هذا خطاب قرآني. إذا القرآن هو الذي تكلم وفضح هذه مسألة ألوهية المسيح ومسألة الأسرار. بل انهم اخذوا بعض الاشياء من الديانات الاخرى وبنوا في عصمة البابا. في القرن الماضي كانوا من قبل يقولون ان البابا معصوم، مثل عند بعض الطوائف عندنا قصة عصمة الامام وغير ذلك، عندهم البابا معصوم. وهذا في سنة 1860 او 69 تقريبا، هذا مؤتمر الكنائس العالمي اتخذ هذا القرار ان البابا معصوم، يعني لا يخطئ أبدا. ويطلع لك البابا حين يطلع جاسوس ولي علاقة بالمافيا، كيف البابا معصوم وانتو تقولوا. يعني هذه الأراء كلها تدل على مسألة الأسرار والسرية والشفرة. يعني والدنيا مخلوبة الآن الكنائس، لماذا؟ لأن الرجل في هذا الفيلم أو الكتاب الذي طبع منه 10 ملايين نسخة على مستوى العالم الآن، هو بيدمر لهم أصل اعتقاد المسيحية في ألوهية المسيح إنه ابن الله والله وهذه الأشياء، هو بيدمرهم كل هذا، رغم أنها في قالب بوليسي وأشياء في الإثارة وغير ذلك، ولكن هذه الحقيقة أنها متأثرة. الرجل كلامه موافق للإسلام في كثير منه، ولكنه الشيء السيء طريقة التمثيل وطريقة الإهانة للنبي بهذه الطريقة، وأن تزوج امرأة وكلام شرب الخمر والزنا، يعني هذه طريقة سيئة. ولذلك أنا متعجب لماذا تقوم قيامتهم وقد مثل المسيح من قبل في فيلم المسيح، مثل من قبل أن يوصف المسيح أنه شاذ جنسيا، مثلوا هذا من قبل، هناك أفلام أمريكية في ذلك. ورغم ذلك لماذا لم تقوم قيامتهم؟ لماذا هذا الفيلم؟ أنه في المعتقد الأساسي للمسيحية في ألوهية المسيح، بيدمر لهم، ينسف لهم أصل الموسوع، بيقول لهم أن أنتم أصلكم وثنيون، وان كل الاعياد والمناسبات والافكار وكل هذه الخرافات نتيجه قسطنطين، هو الذي فرض على الامبراطور قسطنطين، هو الذي فرض عليكم. هذا لا يوجد في البيت النبوي. القران تلاحظ يتكلم عن اشياء انت احيانا تقول سبحان الله، هذه لاخص الخصوصيات في بيت النبي، هذه بيت النبي صفحه مفتوحه، لا يوجد اسرار، لا توجد لغه رمال، لا توجد تلصمات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله تعالى من باب الأدب الآخر في آية الحجاب الشهيرة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنجحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. نوع آخر، ليست المسألة طالما أنكم لا تدخلوا البيوت هكذا وتتهجموا على بيوتات الناس هكذا، هذه غير من الله على بيت النبي بل للأمة كلها. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. واحد يدخل كده هكذا يقول ابن عمي ابن خالي، قال ولذلك قال له الرجل: والحم يا رسول الله، أي قريب الزوج أو من العائلة يعني، قال الحم أو قريبها هو لكن ليس محرما، قال الحم الموت، الحم الموت، يعني هو الحم ليس الموت، الحم هو العم ابن الأخ ابن العم الخال هؤلاء، قال الأقارب هؤلاء أقارب غير المحارم المباشرين ليس أبو الزوج طبعا، لكن هذا الحم الموت، أي يعني أنه سيؤدي إلى الموت في النهاية، يخرب البيوت، فكأنه الموت. أنت تخاف من الموت؟ ها تحذر الموت؟ احذر الحم، معناها هكذا. وإذا سألتمهن متاعا طالما الله سبحانه وتعالى نهاكم عن الدخول على بيت على هذه البيوتات، فإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. انظر إلى هذا الأدب، هذه آية الحجاب التي قال عنها عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين: وافقت ربي في ثلاث، عندما قلت قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وسألته: يا رسول الله إن بيتك يدخله البر والفاجر، فإذا حجبت نساءك، يعني سألت الله ينزل آية في الحجاب أو شيء، يعني لم تكن آية الحجاب نزلت، فنزلت آية في الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. لذا ما وافق عمر، وعندما أردنا أن يطلبنا بتوسعة النفقة قال له: يا رسول الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، فنزلت آية التحريم. هذا ما وافق عمر رضي الله عنه أن في هذه الآية، إذن هذه آية الحجاب التي نزلت في عرس السيدة زينب. ولذلك عندما قلنا لكم لما دخل أبو بكر وعمر لما أردنا التوسعة في أول سورة الأحزاب، ودخل الرسول كان غاضب واعتزل نساء لمدة شهر وكلم عمر بعض نساء النبي، هذا قبل سورة الحجاب، قال آية الحجاب ما تنزل قبل أن يتزوج زينب رضي الله عنه، لأن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة في يوم زواج زينب، في نفس الليلة، في ليلة العرس، في وقت العرس نزلت هذه الآية. وقلوا أنس: فلما دخلت وانصرف الناس اللي هم الثقلاء هؤلاء، فلما انصرف دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح له، فلما دخلت فوضع رجله على أشكفة الباب ووضع الرجل الأخرى، ثم نحاني وأرخى الستر. أرخى الستر يعني خلاص انتهى، لا يجوز لك أن ترى هذه المرأة يا أنس، يعني كم قبل يراهن عادي، لكن بعدك أرخى الستر، نزل الحجاب، فنزلت آية الحجاب هذه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. فهذه هي آية الحجاب. ثم بعد ذلك هذا هو الأدب. لكن قد يقول قائل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بنساء النبي، لأن هذا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، هذا خاص بزوجات النبي. ولكن يقول ابن عطية وأبو بكر العربي وابن القطري وعلماء وابن كثير وغيره، كل هؤلاء يقولون هذا خاص بهؤلاء النسوة وهن الموجز الأطهار، ولكن المعنى للأمة كلها، كل نساء الأمة، لأنهن في حاجة إلى ذلك، وهذا من باب أولى. إذا كان الكريم الشريف العفيف يطالب بذلك، تتخيل عندما آتي إلى رجل تقي ورع شريف كريم امرأة عفيفة أقول: لا، إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. هذا يقال يعني إذا خطبت أم المؤمنين زوج النبي في متاع. ما معنى المتاع؟ المتاع أي حاجة للإنسان سواء في دنيا أو آخرة، معون تأخذ ملح، أعيرون بعض الأشياء تسألها، يعني إنسان يروح يسأل يطلب شيء، أو فتوى دينية أو مسألة شرعية، أي شيء في الدنيا أو في الآخرة كما قال العلماء. إذا سألتمهن متاعا فاسألون، لا تسألهن كفاحا، هكذا اسألهن من وراء حجاب، لا تفتح لها الباب، لا تفتح له الباب من وراء الباب، من وراء ستر، من وراء أي شيء، ولكن مباشرة هكذا لا. هذا في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتطرق أي إنسان يتخيل إن هذه المرأة يعني زوجة ولا أم المؤمنين تكون منها أي ريبة. ولكن الله جل وعلا يقول بنفسه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لا يأتي متمطع ويقول هذه خاصة، كما يقول بعض الفقهاء المودرن للعصر الحديث، يقول هذه آيات خاصة بالنبي عشان يبيح الاختلاط وليبيح النظر وليبيح نهم هذه الأجساد العارية وهذه اللحوم، ليبيح ذلك. يقول لك هذه خاصة بالنبي، رغم أن هناك آية أخرى سنتكلم عنها في المشهد القادم إن شاء الله عن آية الحجاب التي تتكلم عن نقاب الحجاب. ولكن هذا فإذا سألتمهن متاعا، أنت من باب أولى يا مسكين. إذا كان هذا يقال لأم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بزوجته؟ زوجتك أضعف وأرجل وأحط منزلة من أم، وكيف تقارن أصلا؟ فهذه من باب أولى إذا خطبت تخاطب من وراء حجاب. فإذا سألتمهن متاعا فاسألونا من وراء حجاب. انظر لماذا، لماذا لهؤلاء ردا على هؤلاء الذين يبيحون الاختلاط وهذا المرأة حتى في المسجد تجلس ونجلس، وهؤلاء ما شاء الله المتوردات والحلوات اللائي يجلسن أمام الشيخ الداعية ويغترفن من علمه ويغترف من وجوههن ومن جمالهن، والكاميرات تسلط الأضواء على الحمرة والحلو والعيون والبكاء، تمثيل في تمثيل. هذا انظر، هذا هو رد ربنا. فماذا ردكم؟ ذلكم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه العلة، يعني نحن منعنا الاختلاط، هذه الآية نمنع الاختلاط، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني هذه هي العلة. لا يأتي شخص متنطع أيا كانت منزلته في الفقه والعلم ويقول لك: لا يا أخي، والنسوة كانوا بيصلوا في مسجد النبي في نفس الصف. لا، كنا يصلينا انظر في آخر الصفوف، وكان المسجد هكذا بسيطا فقيرا من العريش كذا، ولا لا يوجد توسعة، وكنا يصلينا وينصرفنا قبل الرجال. والرسول كان يأمر الرجال بالمكوث، لما خرج ذات مرة ووجد الناس نساء تخرج الرجال، أمر الرجال بعدم الخروج حتى المرأة النساء ينصرفن أولا ثم يخرج، وكان هذا هو الأدب، النساء تخرج أولا وتنتهي ثم بعد ذلك الرجال تخرج، لا كما يحدث الآن الرجال تخرج والنساء وكل يحتك ببعض ويسلم عليها السلام عليكم يا أخي وأختي. هذا الموضوع قال الله فيه: ذلكم أظهر لقلوبكم. هذا لمن؟ لقلوبكم للصحابة، وقلوبهن لنساء النبي. فما بالك بما نحن لو فعلنا هذا الاختلاط؟ فإن ذلك ليس أطهر لقلوبنا، بل إنه أخبث لقلوبنا إذا اقترفنا ذلك وارتكبنا ذلك. ولذلك قال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ما ينبغي لكم ولا يكون لكم. ولا تتصورون ذلك أن تؤذوا رسول الله، لأن بعض الناس بعض المنافقين قال: ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج نساءنا، والله لئن مات لنجيلن عليه بالسهام، أي يعني لنتزوج نساءه. هذا بعض المنافقين ضددوا ذلك، والذي قال إذا مات الرسول وكانت السيدة عائشة صغيرة قال: سأتزوج عائشة. قيل إن الرسول سمع ذلك وغضب وتأذى من هذا الكلام، فنزل قول ربنا منتصرا ومنتصرا لنبينا صلى الله عليه وسلم وردا على هؤلاء، بل هو توعد: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي لا تؤذوه في أي شيء، في الكلام عن حريمه ولا نسائه، ولا أن تقول إننا أستزوج، ولا يدخل في خاطرك أن تتزوجها أصلا. ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا، انظر الحكم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يعني هذه قاطعة أخرى خاصية، تشريف خاص لرسول الله. أي رجل في الدنيا مهما كان إذا مات زوجته تتزوج، لكن الرسول لا. ولذلك العلماء على الرأي الراجح قالوا لا عدة لها، يعني أي امرأة لها عدة إلا أمهات المؤمنين ليست لديها عدة. لا لا، العدة حتى يستبرئ الرحم لكي تتزوج، لكن هي أصلا لا تتزوج. وقيل إنها في الحقيقة كان غائب عنها زوجها في الدنيا. لماذا؟ لأن كل إنسان في الدنيا يعلم لا يعلم مصير زوجته، كما قال حذيفة رضي الله عنه لزوجته: إذا أردت أن تكوني معي في الآخرة في الجنة إن شاء الله وأن يجمعنا الله سويا فلا تتزوجي بعدي، لأن المرأة مع آخر الزوج، مع آخر واحد. فقال فمعناها لا تتزوجي بعد، فإنها ما بعد. فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ندري، ربما الزوج يكون في الجنة والزوجة في النار، أو الزوج في النار والزوجة في الجنة، لا ندري المصير. لكن الرسول يعلم بعلم الله له وببشارة الله له وبهذا اليقين أن هؤلاء أزواجه في الدنيا والآخرة، وأنه لا يجوز المساج بهن أصلا، فهن أزواجه، لأنه يعلم أنهن معه في الآخرة أيضا. وذلك أي كلام، أي همس، وأي استهزاء، أو أي غمز وشتم لأم من أمهات المؤمنين فإنه قد آذى الله ورسوله. وكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم، انظر لماذا يا رب، إيش هذا، مقترب واحد، حاول يقترب من هذا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. انظر الصحابة أبو بكر رضي الله عنه كاد أن يهم بقتل امرأة يحكم عليها بالردة لما تزوجت بعد رسول الله. هذه المرأة التي قال لها الكلبية، ولم يتزوجها الرسول، هي فقط طلقها الرسول، لم يدخل بها أصلا. فقال له عمر: إنها ذهبت إلى قومها وارتدت معهم، وإنها لم يتزوجها زواجا فعليا، ليست أم للمؤمنين أصلا، لم تستحق هذا التشريف، بل إن الرسول طلق نساء واعتزل نساء كبعض النساء ولم يدخل بهن. نحن نتكلم عن الله دخل بهن ومات عنهن ولم يطلقهن، كالسيدة عاجة وحفصة وميمونة وجويرية وصفية وكل هؤلاء، نسوة مسلمة، كل هؤلاء هن اللائي مات رسول الله وراض عنهم وهن في عصمته. أي تجريح، أي كلام، أي غمز ولمز أو تصريح أو بأي وسيلة من الوسائل فهو إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله يقول له: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إلى قيام الساعة. هذا حكم، شيء، آية محكمة لا تتعرض لنسخ ولا أي شيء، هذا حكم من الله أنه لا يجوز هذا التشريف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم له مزية خاصة، حماية خاصة، تشريف خاص حتى في نسائه، في عدد نسائه، وفي حرمتهن وتشريفهن، وحتى في منع أي إنسان يفكر أن يتزوج أم المؤمنين. هذا انتصار لرسول الله، لتعلموا عظمة رسول الله عند ربه. فالذي يحب رسول الله يحب ربه، والذي يحزن لرسول الله فهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. اختبر دينك، اختبر قلبك، اختبر عقيدتك على بقدر حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت محبا لله ورسوله فأطع الله ورسوله، إن كنت محبا لرسول الله فلا بد أن تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي آتاك الله به. ونكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله لنا موعد مع المشهد 14 في الجمعة القادمة. نرفع كف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وابناء عمائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عبد فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلنته أهل من خاصك وأسررت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين في كل مكان، فرج كربهم، فرج كربهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، انصر إخواننا المصارعفين في أفغانستان وفي باكستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي العراق. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يعبد فيها اسمك يا رب العالمين. فاللهم عليك بتوقيع العرب والعجم، أرح البلاد والعباد من شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم تقبل. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة.